أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. لا زال الكلام في البحوث التمهيدية التي أشار إليها المصنف، والتي هي عبارة عن ثلاثة بحوث. وصل بنا المقام إلى البحث الثالث، وقد تطرقنا في البحث الثالث كما أشار إلى ذلك المصنف إلى مجموعة من المطالب التمهيدية أو التي تمهد لمجموعة من المسائل الاعتقادية. وقلنا سابقا بأن الكلام حول مفهوم أصول الدين راح يكون ضمن عدة أمور. الأمر الأول هو الأحكام التي جاء بها الإسلام، التي أرشد إليها القرآن الكريم والروايات الصادرة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، تنقسم إلى ثلاثة أقسام. قلنا الأحكام العقدية، وهي الأحكام التي يعتقد بها الإنسان، وهي أحكام جوانحية أو أفعال جوانحية وليست أفعال جوارحية. وأشرنا بأن هذه القضايا مثل معرفة الله عز وجل، مثل المعاد، مثل العدل، مثل النبوة، مثل الإمامة، هذه القضايا لا تثبت إلا بالقطع واليقين. والقسم الثاني هي الأحكام العملية أو التي تسمى بفروع الدين. والقسم الثالث هي المعارف. الآن المصنف يشير إلى تنبيه تحت عنوان وننبه على شيء مهم. هذا التنبيه يرتبط بالقسم الثاني من القضايا اللي قلنا يتشكل منها الدين، اللي هي عقدية. القسم الثاني قلنا بأنها هي المرتبطة بفروع الدين أو الأحكام العملية. هذه القضية المرتبطة بالقسم الثاني، احنا سابقا قلنا بأن هذه الأحكام أو هذه الأفعال هي أفعال جوارحية: الركوع، السجود، الطواف، الصدقة، الخمس، غيرها. هذه الأحكام هي أحكام جوارحية وليست أحكاما جوانحية. لكن الإشارة التي أشار إليها المصنف يريد أن يقول بأن بعض أقسام القسم الثاني هي أفعال جوارحية، وقد تكون أفعال جوانحية قلبية، لكنها مع ذلك ليست من القضايا العقدية التي يعقد لابد أن يعقد عليها القلب. وإن كانت جوانحية، ولكن ليست من قبيل القضايا الاعتقادية. زين شيخنا، تقدر تمثل لنا لذلك؟ يعني هي فروع الدين، وأنتم عندما فرقتم بين القضايا العقدية وبين فروع الدين قلتم الفارق بينهما بأن القسم الأول أفعال جوانحية وليست جوارحية، أما القسم الثاني فهي أفعال جوارحية. الآن قلت لابد أن ننبه على شيء، لأن القسم الثاني قد تكون فيه قسم من الأفعال هي جوارحية، والقسم الآخر قد تكون جوانحية أو تكون جوانحية. تقدر تمثل لنا بمثال؟ أجاب قال نعم أقدر أمثل بمثال، مثل حب المؤمنين. حب المؤمنين هي من الأحكام الفقهية، يعني يجب حب المؤمنين، ولكن نحن نعلم علم اليقين بأن الحب ليس من الأفعال الجوارحية، ليس من الأفعال الجوارحية، وإنما الحب هو في داخل قلب الإنسان. الحب في داخل قلب الإنسان. نعم، ما يترجمه الإنسان من حب لشخص آخر، افرض يقدم له هدية، افرض يقدم له فد وردة، يقدم له فد شيء ثمين، هذا يترجم أثر من آثار الحب الداخلي للمؤمن أو للصديق أو ما شاكل ذلك. فإذا المصنف أراد أن يشير إلى هذا الأمر تحت عنوان التنبيه، وهو أن القسم الثاني من الأقسام الثلاثة التي تقدمت فروع الدين، ليس بالضرورة أن تكون الأفعال مالتها أفعال جوارحية مطلقا، بل كما أن فيها أفعال جوارحية مثل الركوع والسجود والصدقة وغيرها، كذلك هي فيها أفعال جوانحية مثل حب المؤمنين. هذا أمر. الأمر الآخر الذي أراد أن يشير إليه المصنف، وهو أيضا من القضايا المهمة والملفتة للنظر، ينبغي للإخوة الكرام الالتفات إلى هذا المطلب. إحنا خوب الاعتقاد بإمامة أهل البيت عليهم السلام يعتبر من أركان الإيمان. الاعتقاد بأئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم وبمناصبهم يعتبر من أركان الإيمان. لكن هنا نريد نسأل سؤال: حب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، هل هو متعلق لحكم فقهي؟ يعني يجب حب أهل البيت سلام الله عليهم؟ فإذا كان كذلك يعني يجب، فيكون متعلق لحكم فقهي، وهو الوجوب كما في حب سائر المؤمنين، أو لا بأن وجوب بأن حب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم هو أيضا من أركان الدين، يعني ركن من أركان الدين، لكن يأتي وراء وجوب الاعتقاد بمناصبهم الذي قلنا هو من أركان الدين. هنا اختلف المحققون في حبهم عليهم السلام. فالبعض من المحققين ذهب إلى أن حب أهل البيت عليهم السلام يعتبر من أركان الإيمان، وبغض أهل البيت موجب للنفاق وزوال الإيمان، يعني المبغض لأهل البيت عليهم السلام ليس بمؤمن. طبعا هاي هم مسألة خلافية، بأنه هل هم مسلمين أو ليسوا بمسلمين. البعض بأن ذهب إلى أن إسلامهم هو إسلام ظاهري، المسألة مختلف فيها. فإذا بغض أهل البيت حب أهل البيت من أركان الإيمان. والبعض الآخر قال عفوا، وبغض أهل البيت عليهم السلام موجب للنفاق وزوال الإيمان. والبعض الآخر من المحققين قال صحيح بأن بغض أهل البيت يوجب النفاق، وأما حب أهل البيت عليهم السلام فهو واجب وراء وجوب الاعتقاد بمنصبهم الذي هو من أركان الإيمان. فقال هو واجب فيكون متعلق لحكم فقهي، لا هو ركن من أركان الإيمان كما ذهب إليه البعض. طبعا وهذه المسألة وهذه الجزئية، وإن كانت من المسائل المهمة جدا، لكن البحث في هذه الجزئية راح يخرجنا عن نمطية الكتاب، اللي هي نمطية الكتاب راعى المصنف فيها الحالة الوسطى بدون أن يسهب في بعض المطالب أو يفصل كثيرا في بعض المطالب. ولعله بعد الانتهاء من هذا الكتاب، إذا وفقنا الله سبحانه وتعالى وشرعنا في كتاب القواعد الكلامية بحث عن أصول عامة اللي يعتمد عليها في حل المسائل الكلامية للمؤلف مالته علي الرباني والقيل البيقاني، إن شاء الله سوف نتطرق إلى هذه الجزئية بعد إتمام هذا الكتاب المبارك. هذا هو التنبيه الذي أراد أن يشير إليه المصنف. الآن نقرأ عبارة المصنف. قال: وهنا ننبه على شيء، فقد ذكرنا أن القسم الثاني من القضايا، وهو القضايا العملية اللي عبر عنها سابقا المصنف، القضايا العملية أو المسمات بفروع الدين، يشكل أحكاما ترتبط بفعل الإنسان. صحيح، ترتبط بفعل الإنسان، وهذا الفعل قد يكون جوارحيا مثل الركوع، الطواف، السجود، الصدقة، الخمس، الزكاة، هذه أفعال جوارحية، وقد يكون جوانحيا قلبيا. هنا هذا التنبيه الذي أراد أن ينبه عليه، لأن قد البعض راح يسأل يقول إذن ما هو الفرق بين القسم الأول والقسم الثاني؟ لا، القسم الأول وهو القضايا العقدية، أفعال كلها أفعال جوانحية مطلقا، أفعال جوانحية، بينما القسم الثاني البعض منها جوارحي، بعض الأفعال أفعال جوارحية، وبعض الأفعال أفعال جوانحية ولكن غير داخلة في القسم الأول، وقد يكون جوانحيا قلبيا ولكنه ليس الإيمان والاعتقاد، كما في حب المؤمنين. هذا انتهى كلامه. زين، انتهى كلامه. المفترض أن يخلي نقطة حتى ينتهي هذا الكلام، هذا المطلب، فيبدأ بمطلب جديد. وكان من المفترض على المقرر أو على الكاتب للكتاب، المفترض يخلي هذا فهل حب أهل البيت متعلق لحكم فقهي، يخلي لوحده على شكل تساؤل، يفرز لوحده وما يدمج ويا العبارة، كان أفضل. هاي طبعا من ناحية فنية، فهل حب أهل البيت يخلي وحده وهكذا تكون عبارة، هل أن حب أهل البيت عليهم السلام متعلق لحكم فقهي فقط وهو الوجوب كما في حب سائر المؤمنين أم لا؟ يظهر من بعض المحققين أن حبهم من أركان الإيمان، وبغضهم موجب للنفاق وزوال الإيمان، ويظهر من بعض آخر أن بغضهم يوجب النفاق، وأما حبهم فهو واجب وراء وجوب الاعتقاد بمناصبهم الذي هو من أركان الإيمان، فيكون متعلق لحكم فقهي، وهذا يحتاج إلى بحث مستقل يخرجنا عن الغرض من هذا التمهيد. زين، الآن انتهى. الآن المصنف دخل في الأمر الثاني اللي هو مو قال سابقا، قال والكلام حول مفهوم أصول الدين سوف يكون ضمن عدة نقاط. الأمر الأول وهو أن الأحكام التي جاء بها الإسلام إلى آخرها. الآن الأمر الثاني، معنى الدين. شنو معنى الدين؟ هل الدين له معنى واحد أم أن الدين له معاني متعددة؟ طبعا الدين له معنيان. المعنى الأول، جاء الدين بمعنى الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. والمعنى الثاني للدين جاء بمعنى الجزاء، المراد من الدين يعني الجزاء. زين، هسه شنو المصنف اللي راح يطرحه في هذا المطلب؟ أشار إلى أن الدين له كلمة الدين، أن لكلمة الدين معنيين. زين، الآن يريد يفرق بين هذين المعنيين، يعني ما هو الفرق بين الإسلام وما هو الفرق بين الجزاء. نجي إلى الأمر الأول أو المعنى الأول وهو الإسلام. الإسلام يا إخواني، الإسلام هو موضوع لجملة من الأحكام الفقهية، ونحن كما تعلمنا في أصول الفقه بأن الأحكام تدور مدار موضوعاتها وجودا وعدما، الأحكام تابعة للموضوعات وجودا وعدما، فإذا تحقق الموضوع انصب الحكم على هذا الموضوع، فإذا لم يتحقق الموضوع لا ينصب الحكم، بل لا بد له من موضوع ينصب عليه. فمثلا عندما يقال يحرم الخمر، فشنو موضوع الحرمة هنا في هذه العبارة يحرم الخمر؟ موضوع الحرمة هو الخمر، فالحرمة انصبت عليه من موضوعها شنو؟ موضوعها هو الخمر. فكذلك الإسلام، الإسلام هو موضوع لجملة من الأحكام الفقهية. متى ثبت الموضوع؟ ثبت الحكم، ثبت بأن فلان مسلم راح يصير ماله ودمه وعرضه مصان وليس بمباح، يجوز له يجوز التوريث إذا كان مسلما، يجوز له شنو؟ يجوز له النكاح إذا كان مسلما، إذا كان مسلم يجهز ويدفن في مقابر المسلمين ويصلى عليه، وكثير من الأحكام. أما إذا لم يثبت الموضوع وهو الإسلام فلا تثبت هذه الأحكام. فإذا أصبح الإسلام موضوعا لهذه الأحكام، هذا أولا. ثانيا، الإسلام يشترط في ثبوته إظهار الإيمان ببعض العقائد، القضايا التي تكون من القسم الأول، بعض العقائد التي تكون من القسم الأول اللي هي أفعال شنو؟ أفعال جوانحية وليست أفعال جوارحية. إن شاء الله تتذكرون القسم الأول اللي تكلمنا عنه، القسم الأول هي القضايا العقدية. زين، متى يكون الإنسان مسلم ويقال بأن هذا مسلم؟ المشهور بين علمائنا أن أصول الإسلام ثلاثة، أصول الإسلام ثلاثة. شنو هاي الثلاثة؟ اللي هي التوحيد والنبوة والمعاد، التوحيد والنبوة والمعاد، وهذا يسمى أيضا الإيمان بالمعنى الأعم في عبارة بعض المحققين. زين، تعالوا نسأل دول المحققين، نقولهم أنتم ذكرتم ثلاثة، العدل، العدل وين نخليه؟ قالوا بأن العدل من توابع التوحيد، والإمامة وين نخليها؟ قالوا الإمامة من توابع النبوة وليست هي أصل مستقل. هذا المشهور بين علمائنا، وذهب بعض العلماء إلى أن أصول الإسلام اثنان، الاعتقاد بالتوحيد والاعتقاد بنبوة النبي الخاتم صلى الله عليه وآله. فمتى يكون الإنسان مسلم؟ يكون الإنسان مسلم إذا اعتقد بهذه الأمور الثلاثة أو بهذين الأمرين، وهو الاعتقاد بالتوحيد والاعتقاد بالنبوة. طبعا راح تمر علينا عبارة المصنف، لأنه عندما أشار إلى أن أصول الإسلام الثلاثة عبر، وقيل المشهور بين علمائنا أن أصول الإسلام ثلاثة، ويستشف من عبارة المصنف أن هذا القول المنسوب إلى المشهور فيه كلام، يعني قد تكون النسبة غير ثابتة، بل النسبة الثابتة بأن أصول الإسلام هن اثنين، الاعتقاد بالتوحيد والاعتقاد بنبوة النبي الخاتم صلى الله عليه وآله. فالعدل والمعاد أفرضها، فالعدل راح يكون من توابع التوحيد، والمعاد أيضا من توابع التوحيد، والاعتقاد بأن الإمامة من توابع التوحيد. بالتالي أكو عندنا عبارة دائما يستعملها بعض المحققين، بعض الأعلام، بأنه الإيمان بالمعنى الأعم. الإيمان بالمعنى الأعم هو الاعتقاد بهذه الأركان الثلاثة أو الاثنين، والإيمان بالمعنى الأخاص هي الأركان المتقدمة مع الإمامة، مع إمامة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. زين، نقرأ هذا المقدار. قال: معنى الدين. الأمر الثاني إن لكلمة الدين معنيين، ولا بد من التفريق بين هذين المعنيين. الدين بمعنى الإسلام. المعنى الأول هو الإسلام الذي هو موضوع لجملة من الأحكام الفقهية، والإسلام يشترط في ثبوته إظهار الإيمان ببعض العقائد. وهي من القضايا التي هي القسم الأول، القضايا التي هي القسم الأول على ما تقدم في الأمر الأول. وقيل، فعبارة المصنف وقيل المشهور بين علمائنا، يعني هذا يستشف منه أنه أن النسبة، نسبة المشهور، زين، أن النسبة إلى المشهور بأن أصول الإسلام ثلاثة هذه قد تكون غير ثابتة. وقيل المشهور بين علمائنا أن أصول الإسلام ثلاثة. طبعا وإن ذهب الكثير من المفسرين والمحققين إلى أنها ثلاثة، السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في تفسيره الميزان ذهب إلى هذا الرأي بأن أصول الإسلام ثلاثة. الشيخ الشهيد مرتضى مطهري ذهب إلى أن أصول الإسلام ثلاثة. الشيخ كاشف الغطاء ذهب إلى هذا الرأي. المرحوم السيد الخوئي رحمة الله عليه أيضا ذهب إلى هذا الرأي. وذهب بعض العلماء إلى أن أصول الإسلام اثنان: الاعتقاد بالتوحيد والاعتقاد بنبوة النبي الخاتم صلى الله عليه وآله. ففي الرواية المعتبرة المتقدمة، الرواية اللي هي موثقة سماعة عن أبي عبد الله، الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله والتصديق برسول الله صلى الله عليه وآله، به حقنت الدماء وعليه جرت المناكح والمواريث، وعلى ظاهره جماعة الناس، والإيمان الهدى وما يثبت في القلوب من صفة الإسلام، إلى نهاية الرواية. المصنف في سابقا عبر عنها بموثقة سماعة، ثم هنا قال في الرواية المعتبرة. في الرواية المعتبرة، نعم، الموثقة وإن كان أحد رجال سندها ليس إماميا ولكنها معتبرة. وكما عن سيدنا الأستاذ قال بأن تعبير السيد الخوئي بالمعتبرة يعني الصحيحة. السيد الخوئي إلى تعبير خاص بأنه عندما يعبر عن الرواية بأنها معتبرة أي بمعنى الصحيحة، كما نقله السيد أبو حسن لنا عندما سألناه أو في مجلس الدرس أشار إلى ذلك. ففي الرواية المعتبرة المتقدمة: الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله والتصديق برسول الله صلى الله عليه وآله، وهي لم تأخذ التصديق بكل الأنبياء وإنما التصديق برسول الله. فمن أظهر الاعتقاد بأصول الإسلام، سواء قلنا بأن أصول الإسلام ثلاثة بإضافة المعاد أو قلنا اثنان بحذف المعاد، فهو مسلم. الآن هذا الكلام أيضا تقدم منا، وهو أن الإسلام موضوع للأحكام الفقهية، راح يبين كيف هو موضوع للأحكام الفقهية. ما الفرق بين المسلم وبين الكافر؟ الجواب: المسلم من أظهر الاعتقاد بأصول الإسلام، والكافر من لم يظهر الاعتقاد أو جحد بواحدة منها. فإذا المسلم من اعتقد بهذه الأصول على نحو المجموع، والكافر مو الكافر هو من لم يعتقد بها على نحو المجموع، بل إذا لم يعتقد بواحدة منها كفى ذلك. قال: والكافر من لم يظهر الاعتقاد أو جحد بواحدة منها ولو كان معذورا، حتى لو كان معذور، زين، حتى لو كان معذور يعني جاهل قاصر وليس مقصر، كذلك يعتبر كافر. وهسه راح يمر علينا يشير المصنف إلى ذلك. يعني الكفر هل يشترط فيه العلم بهذه الأصول والوصول إليها أو أن تكون واصل إليه؟ فمثلا البعض الذي يعيش في أماكن نائية، أفرض في غابات الأمازون، اللي هم ناس بدائيين اللي ما يعرفون عن الإسلام شيء ولا يعرفون عن نبوة النبي صلى الله عليه وآله أي شيء، أو لا شك بذلك، أو كان عنده جهل مركب بذلك، فهل هذا يعتبر كافر؟ إذا ما سامع بالإسلام فهل يكون كافرا؟ إيه نعم، هذا كافر، لأنه لم يعتقد بهذه الأصول أو شك، زين، ولم يعتقد بها، هذا كافر، هذا كافر، لا شك ولا ريب بأن هذا الشخص كافر، وسيأتي الكلام عنه. لكن هل يعذب أو لا يعذب؟ هذا شيء آخر، إثبات الكفر شيء آخر، والكلام في الجزاء شيء آخر، هذا راح يمر علينا إن شاء الله. قال: ما الفرق بين المسلم وبين الكافر؟ الجواب: المسلم من أظهر الاعتقاد بأصول الإسلام، والكافر من لم يظهر الاعتقاد أو جحد بواحدة منها ولو كان معذورا لقصور. وتترتب أحكام فقهية خاصة على ثبوت الإسلام أو الكفر، فإن الإسلام موضوع لأحكام منها حرمة المال والدم والعرض بالأصالة. زين، فالكافر قد يحرم ماله ودمه وعرضه وإن كان الأصل الأول هو مباح الدم، ولكن لظروف خاصة الكافر قد يكون محترم المال، فيما إذا كان كافرا معاهدا، تعاهد بأن يدفع الجزية للمسلمين أفرض. أما المسلم فإنه يحرم دمه وماله وعرضه بإسلامه، وهذا الأصل أيضا، وقد يستباح دمه وماله لكن بالعارض. إيش وقت يباح دمه ويباح؟ كما إذا قتل مؤمنا متعمدا فإنه يقتل، أو لا إذا ارتد عن الدين فإنه يقتل وتوزع أمواله على ورثته بمجرد أن يرتد، ومنها الطهارة، فالمسلم طاهر والكافر نجس إلا إذا كان كتابيا على خلاف. ومنها جواز النكاح مطلقا، فالمسلم يجوز أن يتزوج من المسلمة، والمسلمة يجوز لها أن تتزوج من المسلم، ولكن لا يجوز أن تتزوج المسلمة من غير المسلم. وأما المسلم فعلى تفصيل يجوز له أن يتزوج من الكتابية، قد ذكره الفقهاء في الرسائل العملية، فمن أحب أن يراجع فليراجع الرسائل العملية. ومنها التوارث، فالمسلم يرث من المسلم، وأما الكافر فلا يرث من المسلم. ومنها وجوب التجهيز، إذا مات المسلم يجب أن يغسل ويحنط ويكفن ويصلى عليه ويدفن، وأما الكافر فلا يجب ذلك، فلا يجب فيه ذلك. والمسلم لا يجوز أن يدفن في مقابر الكفار، والكافر لا يدفن مع المسلمين في مقابرهم. فهذه الأحكام تترتب على الدين بالمعنى الأول وهو الإسلام. هنا نقطة مهمة أشار إليها المصنف، أشرنا إليها، وهو من لم يعتقد بأصول الإسلام أو ترك الاعتقاد بأصل واحد من أصول الإسلام فهل هو كافر وإن كان معذورا في جهله أم لا؟ أي نعم، هو كافر وإن كان معذورا في جهله، حتى إذا كان يسكن في المناطق البعيدة التي لم يصل إليها صدى الإسلام أصلا، فهو يعتبر كافر، يعتبر كافر. نقرأ هذا ما في شيء، حتى إذا كان جهله جهل يعني جاهل قاصر، زين، فضلا عن كونه مقصر. وهنالك نقطة مهمة، وهي أن من لم يعتقد بأصول الإسلام أو ترك الاعتقاد بأصل واحد من أصول الإسلام فهو كافر وإن كان معذورا في جهله بها. فمن لم يعتقد بتوحيد الله كافر مطلقا وإن كان جاهلا قاصرا لم يتعرف على توحيد الله ومعذورا في جهله. ومن لم يعتقد بنبوة النبي كافر مطلقا ولو كان لا يتمكن من المعرفة، كما لو كان يعيش في مجاهيل غابات الأمازون ضمن القبائل البدائية التي لم يصل إليها الإسلام. فإن الجاهل المعذور في جهله إذا لم يعتقد بنبوة النبي صلى الله عليه وآله يكون كافرا، فلا يشترط في الكفر أن تلقى عليه الحجة ويعرف ثم يجحد، فعدم الإيمان في حد ذاته يوجب الكفر ولو كان على نحو الشك أو الجهل المركب. فإذا شك الإنسان ولم يعتقد بأصل من أصول الدين فهو كافر، وكذا إذا قامت عنده شبهة فاعتقد عن قصور بعدم ثبوت أصل من أصول الإسلام فهو كافر. وبعبارة أدق وأخصر، من لم يظهر الاعتقاد بأصول الإسلام أو بواحدة منها كافر ولو كان لقصور، ولو كان لقصور. الآن هل يعذب يوم القيامة أو لا يعذب في يوم القيامة؟ طبعا هذه المسألة، مسألة الإسلام والكفر، هي حكم كلامي يرتبط بالجزاء الأخروي. لا، نقول مو شرط، قد يكون مسلم ويعتقد بهذه الأصول الثلاثة ولكنه مع ذلك يعذب في يوم القيامة لأنه كان يرتكب الذنوب وإن كان يعتقد بهذه الأصول الثلاثة. وقد يكون كافرا ولا يعذب في يوم القيامة. ليش؟ لأنه كان معذورا في كفره. فوين إذا كان معذورا في كفره فلا يعذب. ليش؟ لأن عندنا قاعدة عقلية تقول قبح العقاب بلا بيان، وهذا قبح العقاب بلا بيان يعني إذا لم يصل إليه البيان، زين، أو لم يصل إليه البيان فهذا يكون معذورا. لم يصل إليه البيان يكون معذورا في ذلك، يعني لم يسمع بالإسلام ولم تصل إليه الأدلة مثل ما وصلت إلينا فيكون معذورا. واستدل البعض بقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. المراد من الرسول هنا، المقصود من الرسول البيان، مطلق البيان أو الحجة، أو الحجة للرسول المخصوص وهو الخاتم صلوات الله وسلامه عليه. نقرأ هذا المقدار. نعم، يوجد حكم آخر يرتبط بالإسلام والكفر وهو حكم كلامي يرتبط بالجزاء الأخروي. فإن من الواجب أن يعتقد الإنسان بأصول الإسلام، فهل كل من لم يكن مسلما يعذب في يوم القيامة بسبب كفره أم لا؟ وهل العذاب يعتبر من الفوارق الواقعة بين الكفر والإسلام، بمعنى أنه من أسلم يكون ناجيا من العذاب في يوم القيامة وأما من كفر فلا يكون ناجيا ويعذب في نار جهنم أم لا؟ ليس العذاب فارقا بين الإسلام وبين الكفر في هذه النشأة، ففي نار جهنم قد يعذب المسلم، فرب شخص يعتقد بنبوة النبي صلى الله عليه وآله بعد توحيد الله تبارك وتعالى ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله ويقر بالمعاد ولكن يرتكب عظائم الذنوب ولا يتوب عنها، فهو وإن كان مسلما في الدنيا إلا أنه والعياذ بالله يعذب في جهنم أشد العذاب، ورب شخص كافر ولا يعذب في يوم القيامة، وذلك لأنه كان معذورا في كفره. فلو فرضنا أن شخصا يعيش كما مثلنا في مجاهيل غابات الأمازون وهو نصراني ويعمل وفق الديانة النصرانية بإخلاص ويتجنب الذنوب ويفعل الطاعات، ولكنه لم يعلم ببعثة النبي صلى الله عليه وآله ولم يستطع أن يتعرف عليها ثم مات، فإنه كافر، لأنه بعد بعثة النبي صار الاعتقاد بنبوة النبي من أركان الإسلام. ومن لم يعتقد بنبوة النبي فهو كافر، ولكن مع ذلك هو لا يعذب في يوم القيامة لعدم اعتقاده بأصول الإسلام، لأنه معذور والعقل يحكم بقبح تعذيب الجاهل القاصر الذي لم تلقى عليه الحجة، كما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الآية فيها كلام إن شاء الله يأتي الكلام عنها، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.